الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف قدس سره: مسألة، لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه. هذه المسألة بحسب الترتيب الثالثة من المسائل التي ألحقها المصنف قدس سره ببحث الفضول. مقدمة: قلنا أن المصنف عليكم السلام ورحمة الله، نعم، المصنف ألحق بعض المسائل بالبيع الفضولي، فهذه تعد المسألة الثالثة، ويدور البحث فيها حول بيع الفضولي مال نفسه مع مال غيره صفقة واحدة. ففرق هذه المسألة عما تقدم أن ما تقدم كله كان بلحاظ أن الفضول يبيع مال غيره فقط، فيقع الكلام عن صحته ولواحق الصحة كما تقدم، بأن يكون تمام المبيع هو ملك الغير. أما الآن في هذه المسألة ففرض الكلام أن الفضول يبيع مال غيره بضميمة شيء وعين من ماله، ولكن بصفقة واحدة، يعني بعقد وببيع واحد يبيع شيئين، شيء له وشيء لغيره. والكلام في هذه المسألة في مطلبين: المطلب الأول في حكم هذا العقد، حكم البيع بهذه الكيفية، هل هو صحيح أو لا؟ والمطلب الثاني على فرض عدم الصحة، على فرض البطلان بأي نحو كان، ما هي الضابطة وما هو المعيار في تقسيم أو تقسيط الثمن على المبيع بقسميه لأجل فرز وإرجاع الثمن للمشتري بإزاء الجزء الباطل كما سيأتي؟ ولعله، ما أدري، يمكن في البال أن المطلب الثاني لا نتعرض له أو نختصره، مجرد اختصار ولا ندخل فيه تفاصيل. المطلب الأول في حكم هذا النوع من البيوع: أولا، لو باع شخص ملكه وملك غيره صفقة واحدة، كما لو باع كتابه وكتاب زيد بدينارين، فما حكم هذا البيع؟ هل يعد بيعا صحيحا أو لا؟ يقول المصنف في مقام الجواب: تارة نتكلم وفق مبنى بطلان البيع الفضولي من رأس أساسا، قدم عند ذات الذكرون المشهور على صحة البيع الفضولي بالإجازة، وهناك قول أن البيع الفضولي أساسا باطل. المصنف يقول: تارة نتكلم على وفق مبنى بطلان البيع الفضولي أساسا، وأخرى نتكلم على رأي المشهور القائل بالصحة الموقوفة على الإجازة. أما على الأول، يعني أما بناء على من يقول بأن المسألة مسألة البيع الفضولي باطل من رأس أساسا، ف فالجواب حكم هذه المسألة حكم مسألة بيع ما يملك وما لا يملك. ستأتي عندنا مسألة لاحقة، إذا باع الشخص شيئا يملك وشيئا لا يملك، كما لو باع الشاة والخنزير، الشاة تملك الخنزير لا يملك لأن الشارع أسقط ماليته، فما حكم هذا البيع؟ باعهما صفقة واحدة، ما حكم هذا البيع؟ المصنف يقول هذه المسألة بناء على بطلان البيع الفضولي أساسا حكمها حكم من باع ما يملك وما لا يملك صفقة واحدة، وحيث أن الحكم في تلك المسألة هو صحة العقد فيما يملك وفساده فيما لا يملك، نقول في المقام أن العقد في هذه المسألة صحيح في ملكه في ملك البائع، باطل في ملك غيره. فالمثال الذي ذكرنا، باع كتابه وكتاب زيد بدينارين، أو شنو قلنا، بدينارين، يصح البيع بالنسبة لكتابه ويبطل بالنسبة لكتاب زيدين. واضح إن شاء الله؟ هذا إيه، هذا بالخيار هسه راح يجي، بس هو أساسا يعني الصفقة الواحدة بعضناها، حكمنا بالصحة بلحاظ البعض والفساد بلحاظ بعض آخر. واضح إن شاء الله؟ وهذا الحكم في هذه المسألة وفي تلك المسألة إنما هو لدليلين، لوجهين. الأول الإجماع، إذ قام الإجماع على صحة البيع فيما يملك وعدم الصحة فيما لا يملك في تلك المسألة، ولا فرق بين المسألتين، هما من واد، فمركز الإجماع وإن كان تلك المسألة إلا أن الإجماع يمكن ادعاؤه في المقام بنكتة عدم الفرق بين بيع ما يملك وما لا يملك وبين بيع ملكه وملك غيره، على اعتبار أن بيع ملك غيره حين البيع هو مما لا يملك بهذه الحيثية، حينما باع كتابه وكتاب زيد حين العقد هو يملك كتاب زيد لا يملك كتاب زيد؟ تقول قوم ممكن يملكه، لا لا لا، بناء على عدم صحة الفضولي، يعني بحيث لا يمكن أن نصحح البيع بلحاظ منه، كما لا يمكن تصحيح البيع بلحاظ بيع الخنزير، لا يمكن تصحيح البيع بلحاظ بيع كتاب زيد. نعم
شيخنا، هذا يعني بيع الخنزير هذا من شأنه أن لا يملك،
اي
بس هذا من شأنه أن يملك؟
لا يملك لغيره، أما للبائع يملك،
من شأنه أن يملك؟
ما يملك، شو أن يملك؟
احنا بالحبة بغيرها البائع لو عرف
هذا صار شيء غير بعدين، شيء لاحق، شيء يعني بحيثيات أخرى. أقول إذا قيد حين البيع موجود عندكم كتبتوه حين البيع، خب الخنزير هم أنا تقدر تقول أكو حق، أو مثلا نفرض استحال صار ملح يملك الملح، هم نقدر نقول هيك مثال، هذا يقول هم أنا يملك. المهم تالي كتبوا التعليقات ضيفوها، الفقه في مجالك. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحة الصفار المتقدمة في البيع الفضولي، حيث يسأل الإمام عليه السلام عن بيع شيء ما لا يملكه، فقال عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك وقد وجب الشراء فيما يملك. واضح الرواية صريحة في أنه هذا الجزء صحيح هذا الجزء غير صحيح. خب هاي الرواية ما واردة تشكيل كلمة يملك أو يملك، يعني تحريكها ما وارد، وردتنا مكتوبة من دون حركات. فشنو نقرأ؟ نقرأ العبارة الرواية الإمام، نقرأها بيملك لو يملك. إذا قرأناها بتحريك وجب وقد وجب الشراء فيما يملك، إذا هتشي فيما يملك كانت الرواية صريحة في مورد بحثنا، لأن احنا عدنا البيع ماذا؟ باع ما يملك وما لا يملك. فإذا قرأنا الرواية بتحريك وجب الشراء فيما يملك بعد هو مورد بحث، وإذا قرأناها وجب الشراء فيما يملك صارت الرواية وين صريحة؟ في تلك المسألة، وحيث عد لا فرق فنعدي ونوسع الرواية أو الدليل لما نحن فيه. وعلى الأمرين القضية سهلة وواضحة، ولكن يظهر من المصنف أنه يريد الثاني، يعني تقرأ بأنه شنو يملك، واضح إن شاء الله. ثم يضيف المصنف يقول بهذين الدليلين قلنا بصحة البيع فيما يملك وبطلان وفساد البيع فيما لا يملك، ولكن لولا هذين الدليلين، لولا الإجماع وهذا النص الروائي لناقشنا ولخدشنا في صحة العقد، إذ المفروض حسب القواعد، إذ المفروض حسب القواعد أن نحكم ببطلان البيع في المقام مطلقا، يعني بلحاظ الجزئين. لماذا؟ يقول لأن الشارع حينما أمضى وحكمنا بصحة جزئه وفساد جزئه الآخر، هل ما أمضاه الشارع هو ما قصده البائع أو يختلف؟ البائع قصد بيع الجزئين صفقة واحدة، بينما الشارع أمضى بيع الجزئين أو أمضى بيع جزء واحد، فبالتالي ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. ما قصده البائع بيع الجزئين معا، بينما الذي وقع صحيحان خصوص شنو؟ بيع جزء واحد. فالمصنف يقول وفق القواعد المفروض نشكل ونحكم به، على الأقل تقدير نناقش، ولكن الذي استندنا إليه وخرجنا من هذا الإشكال هو الإجماع والنص. هذا كله النقطة الأولى في هذا المطلب. النقطة الثانية، وأما على مبنى الصحة مع الإجازة، على مبنى المشهورة سابق الآن تقدم النقطة الأولى، شنو الحكم؟ أن نحكم بصحة البيع فيما يملك وبطلان فيما لا يملك، لكن هذا وفق يا مبنى المبنى القائل ببطلان البيع الفضولي مطلقان، أجاز أو لم يجز. أجا النقطة الثانية ونتكلم بناء على الرأي المشهور، وهو أن البيع الفضولي صحيحان مع الإجازة، إذا أجاز المالك يصح وإذا رد يبطل. هنا يقول المصنف إن أجاز المالك مالك الجزء الثاني في المبيع صح البيع بتمامه في الجزئين وانتهى الكلام ولا مشكلة في المقام، ولكن إن رد المالك البيع في خصوص الجزء الآخر، جزء المملوك لغير البائع، وبالتالي يبطل البيع في جزء المبيع، يبطل البيع فيما لا يملكه البائع، فماذا نحكم على العقد بتمامه؟ إذا رد المالك وبالتالي بطل في جزء، في الجزء الآخر ماذا نحكم؟ بالصحة أو الفساد؟ يقول المصنف نقول بنفس الكلام المتقدم في الشق الأول، يعني يصح للإجماع والنص. صار واضح إن شاء الله. هنا يضيف المصنف يثبت الخيار للمشتري والذي يسمى بخيار تبعض الصفقة، إذ لعل المشتري تعلق غرضه، إذ المشتري لعل غرضه تعلق بكلا الجزئين من المبيع لا بخصوص جزء واحد. فأنا حينما باع هذا الشخص كتابه وكتاب زيد، كتاب مكاسب وكتاب كفاية، هو كان غرضه أن يشتري الاثنين معا، أو ربما أفرض جزء أول وجزء ثاني. إذا صار تفريق بطل في البعض وصح في البعض، قد هذا شنو لا يتناسب مع غرض المشتري. فدفعا لهذا الإشكال أثبت الشارع الخيار للمشتري إن أراد إكمال الصفقة بها، وإن ردها استعمل خياره وفسخ العقد. واضح إن شاء الله. بل قال البعض بثبوت الخيار للبائع أيضا، كالشيخ الطوسي في كتابه الخلاف قال يثبت الخيار للبائع، ولكن خالفه في ذلك صاحب الغنية وقال بأنه جزما لا خيار للبائع، جزما لا خيار للبائع. المصنف يقول والصحيحة المتقدمة، صحيحة الصفار، تؤيد قول منه صاحب الغنية ابن زهرة. وجه التأييد لأنه الرواية شنو عبرت وجب الشراء فيما يملك، هاي يقول وجب يعني شنو بعد ما بيها خيار، وجب يعني من جهة من جهة البائع لا خيار له، وجب فيما يملك. واضح إن شاء الله. بعض الفقهاء تصدى للجمع بين رأي الشيخ الطوسي ورأي ابن زهرة، فحمل كلام الشيخ الطوسي على صورة جهل البائع بعدم الملكية لهذا المبيع، أو صورة توهم البائع أنه مأذون. هذا البائع حينما باع كتابه وكتاب زيد، هو كان يعتقد أنه هذا الكتاب مو ملك زيد، يعتقد أن هذا كتابه، فيجهل عدم ملكية الكتاب. يقول هنا يثبت له الخيار. أو أن البائع يعلم أن هذا الكتاب ليس له، ولكن كان متوهم الإذن، أنه كان يعتقد أنه مأذون في البيع فتبين عدم الإذن. إذن في صورة جهل البائع أو توهم الإذن يثبت الخيار إما للبائع فضلا عن المشتري. وأما كلام ابن زهرة فحمل على علم البائع وعدم التوهم بالمأذونين. فإذا كان البائع عالما أنه يبيع ملك غيره من دون إذن لا وجه لإثبات الخيار له. واضح إن شاء الله. ثالثا طبق هذا المقدار ثم نجي النقطة الثالثة. قال مسألة لو باع الفضول مال غيره مع مال نفسه فعلى القول ببطلان الفضول، فالظاهر أن حكمه حكم بيع ما يقبل الملك مع ما لا يقبله، والحكم فيه في من؟ فيما يقبل الملك، وإلا ذاك الذي لا يقبل الملك خلص واضح باطل. الصحة والحكم فيما يقبل الملك شنو؟ الصحة لظهور الإجماع، بل دعواه عن غير واحد، يعني الإجماع فضلا عن كونه هو يستظهر هذا منقول عن أكثر أو ادعاه أكثر من واحد، مضافا إلى الدليل الثاني صحيحة الصفار المتقدمة في أدلة بطلان الفضول من قوله عليه السلام لا يجوز بيع ما لا يملك أو يملك، وقد وجب الشراء فيما يملك أو يملك. والمناسب للمصنف أن يأتي بها بنحو شنو؟ يملك. ولكن المصنف في بحث الفضولي جاء بها بالمناسب أن يحركها بأي تحريك؟ يملك. قال ولما ذكرنا، يعني من الإجماع والصحيحة من هذه الأدلة، ولما ذكرنا قال به من قال ببطلان الفضول كالشيخ وابن زهرة والحلي وغيرهم. نعم، لولا النص والإجماع، لو ما كان عندنا دليل الإجماع والنص، أمكن الخدشة فيه في الصحة بما سيجيء في بيع ما يملك وما لا يملك، اللي هو قلنا يلزم شنو؟ ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. وأما على القول بصحة الفضول، هذا على القول غير المشهور. أما على القول المشهور فلا ينبغي الريب في الصحة مع الإجازة، مع الإجازة بيع صحيح بتمامه، بل وكذا مع الرد، يعني أيضا لا ينبغي الريب في الصحة مع الرد، ولكن لا ينبغي الريب في الصحة وين؟ فيما يملك، أما فيما لا يملك بعد رد فباطل. فإنه كما لو تبين بعض المبيع غير مملوك، يقول هذا من قبل أنه واحد باع شيئا أو تبين أنه أحد الشيئين ليس له، فبالتالي واضح يصح العقد فيما يملكه، أما الآخر لا علاقة له. غاية الأمر ثبوت الخيار حينئذ للمشتري مع جهله بالحال عند علمائنا، كما عن التذكرة وسيجيء في أقسام الخيار، بل عن الشيخ طوسي في الخلاف تقوية ثبوت الخيار للبائع، لكن عن الغني الجزم بعدمه، بعدم الخيار، ويؤيده ويؤيد الغني صحيحة الصفار. وجه التأييد قلنا على اعتبار العبارة اللي ورد في شنو؟ وجب، وقد وجب الشراء فيما يملك. وربما حمل كلام الشيخ على ما إذا ادعى البائع الجهل أو ادعى شنو؟ الإذن، كان متوهم أنه مأذون تبين غير مأذون. وكلام الغني، يعني حمل كلام الشيخ على هذا، وحمل كلام الغني على شنو؟ على العالم، أن البائع العالم ولا يتوهم الإذن، فيكون حينئذ ممنوع من الخيار. ثم أن صحة البيع، هذه ثالثا النقطة الثالثة في هذا المطلب. المصنف في المقام يقول اعتبار أو بناء على أن المالك رد وحكمنا بصحة البيع في القسم الثاني أو في الجزء الثاني من المبيع، فهذا المثال الذي ذكرناه بأن باع كتابه وكتاب زيد، رد زيد البيع، صح في كتابه وبطل في كتاب منه، في كتاب نفسه. هنا المصنف يقول لا نحكم بصحة البيع فيما يملك مطلقا، وإنما لابد من إضافة قيد أو شرط، وهو أن هذا البيع يصح فيما يملك بشرط أن لا يلزم محذور عند الحكم بالصحة. هذا المحذور ما محدد، يختلف من بيع لبيع، من ظرف لظرف. المهم أنت تكون تلاحظ أن إذا حكمنا بصحة البيع فيما يملك، هل يلزمه محذور؟ يلزمه خلل؟ يلزمه فقد شرط من شرائط البيع أو العقد أو لا؟ إذا لزم محذور فالبيع باطل، وإلا فصحيح. يذكر مثالين للمحذور. المثال الأول، قد يلزم الربا في بعض الحالات، كما لو باع مثقالا من الذهب مع كتاب زيد بمثقالين من الذهب، المبيع مثقال وكتاب، الثمن مثقالين أو مثقالان، رد زيد البيع في كتابه، بطل البيع في خصوص الكتاب، ماذا سيبقى؟ المبيع مثقال ذهب، الثمن مثقالان من الذهب، هذا يلزم الربا، تمام؟ فمثل هذا البيع يحكم ببطلانه للزوم محذور الربا. مثال ثاني، لو باع عبده الآبق مع كتاب زيد بدينارين مثلا، رد زيد البيع برحاف كتابه، بقي المبيع ما هو؟ العبد الآبق بدينارين، وثبت في محله وسيأتي إن شاء الله، لا يجوز بيع العبد الآبق من دون ضميمه. الضميم الصحح، لو كان الكتاب باقي ضمن المبيع فيصير المبيع ما هو؟ عبد آبق بضميمة الكتاب، فيمكن تصحيح البيع. أما حيث خرج الكتاب من المبيع باعتبار رد المالك، بقي المبيع فقط منه العبد الآبق، ولا يجوز، فهذا محذور آخر. لاحظ المحذور ما له شكل معين، كل عقد قد يكون شنو فيه محذور معين، فلا بد من مراعاة ذلك. قال ثم إن صحة البيع فيما يملكه مع الرد مقيدة، هذه الصحة ليست مطلقة وإنما مقيدة في بعض الكلمات بما إذا لم يتولد من عدم الإجازة من الرد مانع شرعي، مثل من كلزوم ربا وبيع آبق من دون ضميمة، وسيجيء الكلام في محلها في محل هذه المسألة في بحث إن شاء الله يتضح. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، نقطة أولى ثانية ثالثة، مطلب كله مطلب أول اللي هو شنو عنوان المطلب الأول؟ حكم البيع. هذا الذي يبيع مال غيره مع مال نفسه صفقة واحدة ما هو حكمه؟ هذا إلى هنا تم الكلام فيه. المطلب الثاني، على فرض رد المالك البيع بلحاظ ملكه بلحاظ الفضولي، أو بناء على المبنى القائل ببطلان البيع الفضولي مطلقا، هنا لابد من فتح بحث في أن المشتري حينما جعل الثمن الكذائي في مقابل المثمن المركب أو جزئي المثمن، فبعد بطلان البيع في بلحاظ جزء لا يبقى الثمن بتمامه يدفعه المشتري في قبال جزء، فلو باع كتابه وكتاب زيد مثلا بدينارين، خب زيد لم يقبل بالبيع أخذ كتابه، هل يبقى الديناران ثمن للكتاب واحد؟ لا، المشتري ما كان قاصد يدفع دينارين في قبال كتاب واحد، فلا بد من معرفة ما يقابل كتاب زيد الذي رد بيعه فيستخرجه المشتري ويبقى شنو ثمن المقابل لكتاب البائع نفسه. فتجي الضابط السؤال، ما الضابطة في التمييز؟ مو دائما هي نجي نقسم بالنص. نعم اي تفضل. اي هسه هاي جاي تقترحوها لو محضرينها ومطب هو راح يجي يقول شلون جاي هو هذا سينشيل. اول مره بس خلينا نبين اصل الفكره، الفكره انه قد البعض يصورها ببساطه، خلاص هو المبيع جزئين الثمن هم نسوي جزئين نص بنص، فبالتالي هذا كتاب زيد وكتاب اخر، وهنا عندنا ديناران دينار ياخذ المشتري يرجع باعتبار الكتاب ويصير دينار مقابل، يقول لا اساسا قد الثمن مو دينارين، بل حتى لو كان الثمن دينارين قد يكون كتاب قيمته دينار ونص وكتاب اخر قيمته شنو نصف دينار، وقد يكون اقل وقد اكثر، فضلا عن ان المبيع احيانا مركب من شيئين غير متوازي متساويين كبيع العبد وكتاب، او بيع مثقال وكتاب، او بيع مثلا شات مع فرض مع لفها او مع حبلها مع ما ادري بيع الابل مع مثلا محملها، ويختلف المبيع تارة يكون بعضه ثلاثة أرباع بل عشرة تسعة أعشار بلحاظ جزء وعشر بلحاظ جزء آخر. فإذا هناك مجال بل لا بد من فتح بحث في إيجاد ضابطة لمعرفة ما يقابل كل جزء من المبيع لفصل الثمن بحسب المبيع وأخذ المشتري الثمن بإزاء الجزء الباطل الجزء الفاسد. واضح إن شاء الله. المصنف يذكر في المقام هذا اللي أنا أقوله هنا، راح نعطي خلاصة وهذا المطلب كله ما نأخذ ماكو داعي ندخل في تفاصيله وعبارته، خلاصته يذكر مصنف ضابطتين. ضابطة الأولى يقول نقيم كل واحد من المبيع منفردا، شنو افرض احنا عندنا عبد وكتاب، نقيم العبد منفرد، نقيم الكتاب منفرد، نقيس كل واحد منهما نسبة كل واحد منهما الى الثمن، فنستخرج النسبة ثم نقسم الثمن على وفق النسبة. الطريقة الثانية مو بضرورة الآن نقف عندها، مو أنا هو هذا أنا قاصد إجمالا. الطريقة الثانية يقول لا نقيمهم مجموعا، نقيم الكتاب العبد مع الكتاب بما هم معا سويتان، ونستخرج نسبتهم للثمن ثم نجي نقسم الثمن على وفق النسبة المستخرجة. هذا بشكل عام. المصنف يقول هذه الطريقة فهمت من بعض الفقهاء، وهناك فهم آخر، إلا أن الصحيح هو الفهم الآخر، قاصد أجمل أنا، إلا أن الصح هو الفهم الآخر. ثم يجي المصنف يقول هذا الفهم الآخر يتنافى مع كذا قضية، ويدخل في نقاش المصنف في نقاش وأخذ ورد ونقض وإبرام في فهم أن الطريقة التي ذكرها في الكتاب الفلاني هل هي الأولى أو الثانية. إحنا ما عندنا شغل إلا نفهم ذي شنو. هذا كله إذا كان المبيع مثليا مثلي، أما إذا كان قيمي فله طريقة أخرى. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، تبع وياي نذهب إلى هذا نقلب نشوف التوجيه إلى صفحة إذا حسب كتابي 521. هذه المسألة هاي خلاصتها، تقرأ العبارة أنت، نزاع على في القضية على فهم عبارة في كتاب معين ما فهمه الشرائع ما فهمه اللمعة من كتاب فلان، ماكو يعني داخل لا ثمرته من الدخول في تدقيق هكذا عبارات، مع أن الغرض إن شاء الله واضح. المسألة الرابعة، لو باع من له النصف مشاعا، غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.